ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
بس بي اسم ومدلل بحزني،
والمشكلة
مو بي اسم هذا اللي كاتبني
حبيبي،
بس بالاسم مدلل بحزني،
والمشكلة
مو بالاسم هذا اللي كاتبني. صدقني من ضيم ابتسم، من هم من قهري متحمل وساكت على ما ضاع من عمري. صدقني من ضيم ابتسم، من هم من قهري متحمل وساكت على ما ضاع من عمري. خليني يا خالي، خليني في حالي، خليني يا خالي، خليني في حالي. أتعذب وأتقلب، أتعذب وأتقلب، ما حد يشاركني
عزيز،
بس بالاسم مدلل بحزني،
والمشكلة
مو بالاسم هذا اللي كاتبني
حبيبي،
بس بالاسم مدلل بحزني،
والمشكلة
مو بالاسم هذا اللي كاتبني. صدقني من ضيم ابتسم، من هم من قهري متحمل وساكت على ما ضاع من عمري. صدقني من ضيم ابتسم، من همي من قهري متحمل وساكت على ما ضاع من عمري.
حياكم أصدقائي ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من محطتكم المفضلة، راديوكم راديو تايمز سكوير، بالتردد الثابت 102.5 FM. وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا، نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، منصات بودكاست حول العالم، بس كتبوا راديو تايمز سكوير راح تلقونه، وراح نسعد ونتشرف يعني استماعكم. أشكر كل السيدات والسادة الذين أرسلوا تعليقاتهم وتعقيباتهم على مواضيع الحلقة الماضية، وأتمنى تكونون تقضون أوقات طيبة برفقة أحبائكم. كل دقيقة تمر علينا هي ثمينة لا تتكرر، وهي فريدة، لكن من يقرر فرادتها ومن يحدد ثمنها نحن، والطريقة التي نقرر بها أن ننفق دقائق عمرنا. وبالتالي احرصوا على أن تنفقون دقائق عمركم بأفضل طريقة ممكنة. قعدوا يم أفضل ناس وأنقى ناس، وأقروا أو درسوا أو استمتعوا بفيلم أو نزهة أو موسيقى أو محاضرة دينية أو أدبية. المهم أن تتأكد أنه اللحظة اللي تمر عليك وما راح تتكرر ولا راح تنعاد تكون أنت استوفيتها، طلعت حقك منها. بدأ تروح تكون راضي أنت عن نفسك بأنه أنت أنفقتها أفضل طريقة. فاصل إخواني ونبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم من مجاز. حياكم الله، والحلقة راح تكون حقيقة يعني مليئة بالمواضيع. راح نتكلم اليوم عن جملة من ضمنها حلول النزاعات الأسرية الزوجية تحديدا. راح نحكي عن الفروق المهارية، ونتكلم أيضا بشيء عن مغالطات الرجل الاسكتلندي والكثير غير ذلك.
حنيت حضنك اللي أمس منا لحظة أنا ما مليت، كلامك عيونك نظرتك اللي حبيت وحنيت جنيت، صرت أدورك وارسمك وأدعي نعيش ببيت، صرت أحسك لي توأم وأشبهك حسيت وجنيت. أحبك واسمع أنت الرد، قد ما تنبض وترمش أنت عينك حبك سما بلا حد، عينك بعيني تجي وانسنا كل الحكي، وياك وياك كل جروح أنا نسيت. حنيت حضنك اللي أمس منا لحظة أنا ما كلامك عيونك نظرتك لي حبيت وحنيت.
نعم أصدقائي، أول محور من محاور حلقتنا لهذا اليوم هو النزاعات التي تحدث بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة في الحياة الزوجية. ربما هذا أكثر شيء يمر على حياة الإنسان المتزوج هو المشاكل، الطلايب، الاختلافات اللي تصير بينه وبين زوجته. حقيقة في بداية الكلام يجب أن نقول أو نشير إلى أن الاختلاف جزء يعني أصيل من طبيعة الزواج، من طبيعة أي علاقة إنسانية. إحنا شوي نختلف ونبالغ بالمثالية لما نحاول أن نعتقد إنه الاتفاق والتفاهم هو القاعدة. حقيقة الاتفاق والتفاهم مو هو القاعدة، الاختلاف هو القاعدة، لأن نحن من منابت مختلفة، من تربية مختلفة، من منشأ مختلف، ثقافات متنوعة، الأشياء اللي أنا أؤمن بها غير الأشياء اللي أنت تؤمنين بها، تربية غير، مفاهيم غير، القيم تختلف، فبالتالي اختلافنا بوجهات النظر هذا الشيء هو المتوقع. إذن وين ممكن تصير المشكلة؟ تصير المشكلة بالتصرف ما بعد وقوع اختلاف وجهات النظر. إحنا مصيبتنا بالسلوك اللي نتخذه بعد أن نختلف. هسا خلنا نختلف شيء جائز، مقبول، معقول، متوقع، لكن من نختلف كون تصير عندنا فد استراتيجية لكي نقترب من بعضنا، نقدم كل واحد بينا يقدم تنازل، كل واحد بينا يحاول أن يضع نفسه بمكان شريكة، تخلي نفسك بمكان زوجتك وباوع على المشكلة، تخلي نفسك بمكان زوجك وتباوعين على المشكلة، وتحاولين تستوعبين الأسباب اللي تخليه يحكي بهذه الطريقة وأنت كذلك. هذه هي الأسلوب الوحيد اللي ممكن، طبعا هذا إذا افترضنا صدق النوايا، إذا افترضنا أنه ماكو واحد من الطرفين يريد يتحكم بالطرف الآخر. ذاك الوقت احنا ندخل الى النقطة الثانية، الا وهي نقطة التفهم والاستيعاب والمرونة من اجل العبور من المشكلة. هناك دراسة لطيفة اجريت في الغرب عن مسألة عن اسباب الخلافات الزوجية والنزاعات الأسرية، ووجدوا أشياء عجيبة أنه 90 أو 91% من أسباب المشاكل تتلخص بأربعة نقاط.
كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني. صرحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي. قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك. أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي.
نعم أصدقائي، فهذا الرجال، هذا العالم شنو قال؟ قال يقول لك يابا أكو أربع طرائق، يعني كرس حياته. عالم النفس الأمريكي اسمه جون جوتمان، حياته لمتابعة حياة الأزواج حتى يتعرف على أسباب المشكلات اللي تنشأ بين الأزواج، ولقى أنه الإزدراء أولا والانتقاد بالدرجة الثانية، وثم الدفاعية، يعني كل واحد يبقى يدافع عن نفسه ويعتبر نفسه هو الضحية البريء، وأخيرا المماطلة. يقول لك هاي 90-91% من الزواجات تفشل بسبب هذه الأسباب. أنا إذا يسمح لي هذا جون ويتمان اسمه، إنه أضيف سبب آخر، ألا وهو الأعراف والتقاليد اللي تخلي أحيانا، مو يخلي أحيانا، لا والله غالبا وكثيرا من الزواجات تفشل بسبب الأعراف والتقاليد. أولا الأب والأم أحيانا ما يكون عندهم وعي لاختيار اللحظة المناسبة التي يزوجون بها ابنهم أو بنتهم. هاي بس أرد زوجة أنا، لكن ما أسأل نفسي هل ابني واعي قادر؟ الزواج مو سهل، عنده منظومة فكرية عقلية تسمح له أنه يفتح بيت، تسمح له أنه يتحاور مع امرأة، والمرأة كذلك. زين، الأسوأ من هذا مسألة التعارف بين الأزواج. احنا نعرف أن مجتمعاتنا المحافظة ما تخلي أنه الرجل يعني يعرف زوجته المستقبلية بشكل جيد. أصلا ما مسموح أنت إلا تأخذ أبوك وأمك وتقعدون بالهول، وهي تجي تسألك أبا شنو هواياتك، شنو اسمك، وين تداوم، أنا أحب البامية، هذا يحب ريال مدريد. يعني هاي المعلومات اللي يريد يتزوج، ما يسمى بالزواج التقليدي. يصير عقد السيد، عقد المحكمة، وتتفاجأ بأنه الصفات والسمات والشخصية وماكو انسجام، ماكو تفاهم. فتبدي أنت لا والله يفسخ، وهاي مشكلة كبيرة، لو أنه يرضخ وياخذها أو هي تاخذها على علاتهم ويعيشون مع العلين عمر كامل من عدم التفاهم. هذا سببه العرف الاجتماعي الذي لا يريد أن يتصالح مع روح العصر. خليني أروح لتقرير يتحدث عن هذه الدراسة ويشرح لنا بالتفصيل مخرجات هذه الدراسة التي ترى وتحدد أربع أسباب لانهيار منظومة الزواج.
حينما تدب النزاعات بين طرفين بسبب كلمة جارحة أو تصرف سلبي، تبرز الحاجة إلى معادلة تعيد المياه إلى مجاريها. عالم النفس الأمريكي لاما جون جوتمان كشف عن أبحاث توصلت إلى أن الحل بسيط جدا. ففي النزاعات يمكن أن تعود المياه إلى مجاريها إذا فعل المذنب 5 تصرفات أو كلمات إيجابية تمحي أثر الموقف السلبي الأول. فإذا جرح المرء مشاعر شريكة حياته، زوجته مثلا، فيمكن أن تزيل ذلك الأثر 5 أفعال أو أقوال تسعدها أو تريحها. أي أن المعادلة الذهبية لعلاقات معمرة هي 5 إلى 1، وفي حالات الطلاق ترتفع إلى 8 تصرفات إيجابية حتى يمكن أن تنسينا أثر تصرف جارح واحد. الأمر ليس له علاقة بحقد البعير الذي يطول أمده أو يصعب إرضاؤه، ولكنها طبيعة النفس البشرية التي يدمر معنوياتها موقف سلبي، ناهيك عن سلسلة من الإساءات لأقرب المقربين في العمل وخارجه. وقد تبين للعلماء أنه في العلاقات الطبيعية المميزة ليست النزاعات، فإن وراءها 20 فعلا إيجابيا مقابل تصرف سلبي واحد، وهو ما جعل هذه المعادلة مؤشرة للتنبؤ بمتانة العلاقة أو مدى قربها من حافة الهاوية. ويرى غوتمان وزملاؤه أنه يمكن أن تعود أجواء المودة عبر إبداء شيء من التعاطف أو الاهتمام أو توجيه أسئلة مريحة أو الملاطفة، في حين أن موقفا سلبيا واحدا مثل نقد جارح أو خصومة أو نوبة غضب يمكن أن تشعل فتيل أزمة خفية. ولذلك فإن أصحاب العلاقات المستقرة يتبادلون مشاعر إيجابية أكثر بكثير من السلبية، وهذا في حد ذاته سبب لاستمراريتهم. ويشخص غوتمان 4 أسباب للانفصال، نختار منها الانتقاد، وهو وسيلة للتعامل مع المشكلات يتم من خلالها إلقاء اللوم على الطرف الآخر وتحميله مسؤوليتها. فعندما تعمد إلى انتقاد شريك حياتك فإنك تشير إلى شيء خاطئ وربما غير قابل للتغيير فيه، خاصة وأن الانتقاد عادة ما يكون ملازما لكلمات مثل دائما وأبدا. الانتقاد عادة ما يترك لدى الطرف الآخر شعورا بالرفض ويعزز لديه إحساسه بأنه يتعرض للهجوم من قبل شريكه، لهذا يلجأ إلى أي وسيلة دفاعية للرد على الانتقادات التي توجه إليه. لهذا إذا وجدت نفسك تكرر عبارات مثل منذ متى وأنت تهتم أو أنك أناني طيلة حياتك، فاعلم إنك ربما قد تساهم في إحداث شرخ في علاقتك بشريكك. إذا كنت ترغب في تغيير سلوكك الانتقادي هذا، ينصح علماء النفس بالخطوات التالية: تكلم عن الموقف الذي سبب لك الاستياء دون أن تطلق أحكاما على شريكك، عبر بوضوح عن شعورك حيال الموقف، تكلم عما تحتاجه في العلاقة بطريقة إيجابية.
إذن علينا أن نعرف أن نجاح أي منظومة تكون بتهيئة الأسباب الصحيحة والصحية لنجاحها، ولا بأس من الاستشارة ولا بأس من أخذ أكثر من رأي، خاصة الآباء والأمهات. يعني آباء وأمهات جيل هالوقت تلقاهم من مواليد شقد مثلا، ربما 70s 80s 70s، عمره 50 سنة، لأن ابنه يعني عمره 25 سنة فرضا أو بنته بهالعمر. هذا بالتأكيد مواليد السبعينات، لا يفهم طبيعة ونمطية وديناميكية هذا العصر، فبالتالي يحتاج أن يتواصل مع شباب شابات هذا، وأن ينفتح بالحوار معهم وأن يصادقهم حتى يفهم كيف يفكر ابنه وكيف يوفر أو بنته وكيف يوفر لهما الأسباب لنجاح حياتهم الزوجية وسعادتهم. فاصل إخواني ومستمرين في مجاز، حياكم الله.
شلون بدموع مشى خليتها، شلون عفت يروح ما راضيت، شلون بدموع مشى خليت، شلون عفت يروح ما راضيت، شلون بدموع مشى خليت، الليلة أبكي بكثر ما بكيت شلون بدموع مشى خليتها شلون بدموع مشى خليتها
أصدقائي. أحب أطرح مسألة يعني أسترعي انتباهكم إليها. إحنا إذا جبنا تشيس مع المعكرونة أو باستا بلغة هالوقت وخليناها بالمي وفورناها، صفينا المي وضفنا عليها شوية صوص شوية بهارات، فمبروك صارت عندنا طبخة معكرونة. وإذا رحت ويا أصدقائك إلى ملعب مع الخماسي وقسمت فريقين متنافسين، فمبروك أنت لعبت بهالطريقة كرة قدم. لكن النشاط الأول اللي هو طبخ المعكرونة ما راح يخلي من يمك شيف أو طباخ، والنشاط الثاني تأجير ملعب خماسي ما راح يسوي من يمك لاعب محترف. أصلا هو الاحتراف نفسه لن يجعل منك بالضرورة فنانا في أي من الحالين ذكرناه. هناك مساحة ومسافة شاسعة بين الفعل وبين فن الفعل أخواني، بهاي المسافة تكمن إنجازات الإنسان، تكمن قدرة عينة عشوائية من الأفراد على إبداع يشبه الإعجاز. المساحة بين الفعل وفنه ليست فراغاً أخواني، هاي المساحة مليئة بمستويات متدرجة تصاعدية من المهارة. يعني إذا جبنا مثال الطوبين نبدي نقول من لاعب عادي في نادي مغمور إلى لاعب بالبريمير ليج، إلى ميسي مثلا ورونالدو ومارادونا وبيليه. الفروق المهارية يعني غير مخطوعة، لا تخطئها عين، سببها فروق بسيطة للغاية من الناحية الجينية. يعني مثلا احنا نشترك مع الشمبانزي يعني ب 98.8 من الـ DNA مالتنا. كل هاي الفروق اللي نشوفها بيننا وبين هذه القردة، فروق شكلية حضارية عقلية، كل الاختراعات بالهندسة بالطب بالبيولوجي بالجيولوجي بالمعمار بعلوم الفضاء بالتفاضل بالتكامل، أحدثها اختلاف أقل أو أكبر بقليل من 1% من جيناتنا. شوفوا 98.8 يعني 1.02، هذا الفرق سوى هذه الإنجازات كلها كجينات بالدماغ والعقل. طبعا الفروقات بين البشر أدق، يعني ممكن تشوف شخصين يتشابهين أو يتشابهان في نحو 99.9% من الـ DNA، بمعنى أن الفروق بين البشر في المواهب والقدرات والقوة العضلية والتفوق الذهني، كل هاي المعجزات اللي نشوفها بفنون الموسيقى بالشطرنج سببها اختلاف ما يتعدى 0.1%.
حبيب القلب حياة الروح، فراقك صعب والقلب مجروح. حبيب القلب حياة الروح، فراقك صعب والقلب مجروح. وعيوني سهراني شو بخاف تنساني تتركني بحرماني وتروح. من بعدك انت يا غالي، من بعدك شاغل لي بالي وغيابك
الفروق المهارية هاي يعني أبدا ما نستهزئ بيها. أنت لو تتخيل مثلا لو تخيلنا أن الشخص منا مكون طبيعيا من 1000 عنصر، فإنه أنا وأنت أو أنت عزيزة المستمعة ونيوتن وأينشتاين متشابهين في 999 عنصر من 1000. هذا كلام علم مو كلامي. ونختلف في عنصر واحد من 1000. هذا العنصر هو اللي يسوي أينشتاين ويسوي علي محمود ويسوي فلان وفلان. تلاحظ شلون؟ فبالتالي فروق المهارية ليست فروق هينة، لكن احنا مشكلتنا انه احنا نعبد الاشياء الجاهزة الحاضرة، مقولة جايتنا من الماضي حتى لو ما كلش متفقين عليها، لكن من الماضي وصاحبها ميت فهي زينة وجيدة. ويمكن لو بيناتنا عالم بحجم نصف أينشتاين فرضا يحكي كلام ما نسمع له، لان احنا مبرمجين نفسنا على عدم احترام الفروق المهارية التي قد تقع بين انسان واخر وتحدث معجزات، تسوي معجزات. وهذا اللي يسوي مثلا عراقيين تشوفه هنا ما يقدر يوصل لكلية الطب، او يوصل لكلية الطب بس يصير مجرد ممارس، دكتور ممارس بالتعليمي، لكن من يطلع لندن يصير اهم طبيب في جراحة القلب، او افضل طبيب في كندا بالكبد. احترام الفروق المهارية وتهيئة الأجواء لها والإنصات لها وعدم التكبر عليها، هذا تخلق فروقات عجيبة. وحتى نزيد توضيح الفكرة، خلينا نروح إلى تقرير يتحدث بشيء من التفصيل عن مسألة الفروقات المهارية. كيف ممكن إنه الإنسان يجد هناك تغيرات طويلة وكثيرة في كثير من جوانب الحياة، بالاقتصاد وبالسياسة وبالعلاقة مع العالم، ممكن إحنا لازلنا نمشي على فتشي صاير قبل 50 سنة 60 سنة، النظرية قايلة قبل 100 سنة، لأن إحنا ما عدنا إنصات أو استماع إلى رأي ربما يمتلك فرقا مهاريا فريدا ويعيش بيناتنا، لكن يعني كاتلة العذاب. نروح للتقرير ونرجع.
من عادة المجتمعات التقليدية أن تعيد إنتاج آرائها مرة بعد مرة، وأن يكتفي المتميزون فيها بالاحتماء بالكتلة الصلبة الموروثة من طرح العقول، في حين إنها لن تتطور إلا بفضل الرؤى التي تبحث عن مسار جديد ولو في 1 من 1000 من عناصره. إن استمعت إلى رأي وجدت أنك سمعته من قبل كما هو بكل عناصره في الموضوع نفسه، فاعلم أن عقلك لا يرى هذا الرأي، يكدسه ويملأ به الخزانة، لكن إن ارتداه فلن يميزه كزي عمال موحد في بلد اشتراكي. مصير هذا الرأي سيكون كمصير سابقه. إن خسرت بسبب المسار السابق خطوة، فستخسر بسبب تكراره خطوة أخرى على الأقل، وغالباً أكثر، لأنك تقف على رصيف نفسه ربما في انتظار جودو بينما الحياة تمضي. في كثير من جوانب الحياة في منطقتنا، في الاقتصاد وفي السياسة وفي العلاقة مع العالم، تقرأ رأياً مكتوباً منذ 50 عاماً وتقرأ رأياً حديثاً يحظى بالتأييد، فلا تجد بينهما اختلافاً، كأن الرأي لم يتطور. يزيد الأمر سوءا أن البيئة من حوله تطورت، ومن لا يتكيف مع تطور البيئة ينتهي، حتى صارت الثقافة الغالبة لا تكاد تحتفي بصاحب رأي على قيد الحياة، ولا ترى الفارق بين الأصالة والتقليد، بل تحتفي بآراء قديمة محنطة وتحتضن من يعيد إنتاجها مرة بعد مرة. وصنعة الرأي موجودة في كل الحرف، ومشخصة في حرفة المقال أو النقاش الإعلامي، موجودة في كل حرفة، كرة القدم حيث خطة اللعب رأي، والتشخيص الطبي رأي، والأحمال التدريبية رأي. من الصعب افتراض أننا يجري على الرأي السياسي والاقتصادي من جمود لا يجري على قرارات التخطيط والتنمية ولا يجري على قطاعات الحياة الأخرى، وأن هذا هو السبب الحقيقي في قلة المواهب البارزة بالنظر إلى حجم الإمكانات المادية والبشرية والجغرافية الموجودة في المنطقة. يحتاج الموهوب لكي يصل إلى مستوى الفنان في حرفته إلى أن يشتغل على نفسه وأن ينمي صنعته، ويحتاج أيضاً إلى مستويات موازية من التراكم المهاري في محيطه تطور خططه وتنمي أحماله التدريبية وتشخص مشكلاته بما استحدثه العالم من معرفة. هذا ما يجعل لاعباً موهوباً التحق بأكاديمية برشلونة صغيراً يصير ميسي، بينما مواهب أخرى دفنت في تربة ريف نائن أو ضاعت في زحام حضر عشوائي منفلت كأعصاب الأحمق تسبق أفعاله أفكاره.
إذن في الأزمات، في المفارق، في المهمات الجسام، تحت الضغط، يعظم تأثير هذا العنصر البسيط اللي تكلمنا عنه في هذا المحور. تختلف مسارات أمم، تتباين إنجازات أفراد بهذا الفارق البسيط أصدقائي اللي يصير بين رؤية عادية ورؤية قد تغير مصير حياة فرد أو مجتمع. ويعني حضراتكم أفطن من أنه أذكر لكم أمثلة من التاريخ. فبالتالي يا إخواني لا تستهن بالفروق الضئيلة، بالتغيير البسيط في عاداتك أو الاختلاف البسيط في وجهات النظر اللي تستمع إليها.
سلم على كيف خليني وارسم لك بوسة على خدك بوسة
ولا كلمة
يا ليل
ولا كلمة
يا ليل
ولا كلمة ولا كلمة
يا ليل ولا كلمة نسيني في بعدك ولا كلمة ولا
نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، ووصلنا إلى فقرة حديقة الشعر، واليوم نقرأ قصيدة للشاعر العراقي الستيني الشاعر الرائع علي جعفر العلاق. الحقيقة الشاعر العلاق علامة مضيئة في شعرنا العراقي والعربي المعاصر، والرجل يتمتع بموهبة وبتمكن من اللغة وتفرد، وأيضا لديه خصوصية بأنه منعزل ومنكفع عن الأضواء وعن الاختلاط وعن الاستعراض الثقافي الفارغ، ومنشغل إلى الدرس وإلى التعليم وإلى القراءة والكتابة. سنقرأ له قصيدة بعنوان عودة أنكيدو، فلنذهب معا إلى حديقة العلاق. مثل هذه البلاد غامضا مثل قسوة أبنائها أو هشاشتهم، هكذا كنت أبعد من حلم وأقل قليلا من اليأس، كنت كما غيمة خلب لا تخلف في لغة الناس غير فتيت الحصى والرماد. فلماذا أتيت إذن بعد 20 قرنا من اليتم، بعد انهدام البلاد على أهلها، بعدما كنت أدمنت صمتك، أدمنت موتك يا صاحبي. ها هي الريح تعول عمياء شاحبة، إن أنكيدو عاد ليس إلا شظايا صديق قديم وإلا بقايا البلاد. أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، والآن إلى المحور الأخير في الحلقة، والتي سنتناول فيها الحديث عن المغالطات المنطقية في الحوار، في النقاش. أحيانا تشوف شخص مثلا، يعني نضرب مثل 2 يتحاورون عن أخلاقيات أو سلوكيات الرجل البصري، خاصة بمناسبة أنه هسه بالفترة الأخيرة المناطقية رائجة في العراق. تشوف ابن البصرة يتعنصر للبصرة، وابن الناصرية يتعنصر للناصرية، وكأنه لا توجد مدينة فاضلة غيرها، وابن العمارة كذلك، وابن ديالة كذلك، وابن بغداد يتنمر على المحافظات وهكذا، وهي طبعا ظاهرة سلبية بالمناسبة. فلنفرض 2 مثلا من ديالة، من الكوت، من العمارة، من البصرة، خلنا نقول البصرة حتى نمون على أهلنا، قاعدين 2 وواحد من يمهم يحاول أن يلصق أو يدعي كل الصفات الشخصية التي فيه بأنها صفات البصري الأصيل. يعني كل واحد يقول أنا مؤمن بفلان ديانة، أو مؤمن بفلان مذهب، مؤمن بفلان حزب، مؤمن بفلان قائد سياسي، وأنا أعتقد أنه ماكو بصراوي أصيل ما يؤمن إلا يؤمن بما أؤمن به. هاي مغالطة شائعة، شايفين؟ هذا اللي ينسب لشخصيته الكمال ويدعي بأنه شخصيته الكاملة بين قوسين تتماهى مع الصفات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية للبلاد أو للمدينة أو للقرية. المصيبة وين؟ المصيبة لما يطلع هذا الشخص من دول 2 المتحاورين هو أصلاً مو من البصرة، يعني والدة مثلاً إجا نازحة وكذا، وهكذا الحال إذا مثلاً ابن ديالة وابن ناصرية تشوفه متحمس، سامعين هاي مال الملكيون أكثر من الملك، متحمس لصفات ينسبها لنفسه ويدعي بأنها صفات المثالية للنوع أو للجنس أو للأمة أو للمجتمع، وهو أصلا يطلع ليس منهم. هاي يسموها مغالطة، ومن أشهر المغالطات هي المنطقية، هي مغالطة الرجل الاسكتلندي التي تنص على أنه أن يدعي شخص جميع الصفات النموذجية للرجل الاسكتلندي ثم يثبت بأن هذا الشخص ليس رجلا اسكتلنديا من الأساس.
راح تذكرني إذا شانت سنين، راح تفقدني مع الأيام، أدري الوعد قدام ما بيني وبينك، روح جرب غيري وتعرف قدري. إذا شانت سنين
المغالطات مشاكلها كثيرة، لكن من أخطر مشاكلها مسألة التعميم، يعني حوارات التعميم وخلط الأوراق بالتركيز على تشويش الحقائق وعدم ضرب أمثلة دقيقة وعدم استخدام العقلانية والمنطق في الردود يخلق فوضى ويخلي الناس يعني شتى، كل واحد ينسب الحق إلى نفسه، وهذه من مقاتل المجتمعات يعني ومن أمراض المجتمعات الخطيرة، مسألة ادعاء الحقيقة واحتكار الحقيقة والتعمية والتعميم والمغالطة وخلط الأوراق وهذا طبعا تشيع في المجتمعات الجاهلة. لكن بالمقابل علينا أن نركز على أهمية النقاش اللي يبنى على الحقائق والذي يبنى على التحلي بالاحترام المتبادل. أنا شو الفائدة يعني أكسب جولة من النقاش من الحوار بالكذب والفهلوة؟ هذا انتصار وهمي، هذا انتصار مو حقيقي. في يوم من الأيام شفت اثنين بالشارع، واحد ضرب سيارة واحد بالدعامية وكان الثاني ما موجود، فش سوى؟ أخذ صور للسيارة وطلع وترك رقم تليفونه وراح، خرج هذا شاف رقم التليفون خابره، طبعا السيارة الدعامية فقط زلوغ وكذا، وخابر قال له أنت شو مسوي إلى آخره، دمرت الدعامية، الدعامية فالتة والحساسات داخل اللي جوا. قال له الدعامية فالتة؟ قال له إيه، والحساسات داخل أنت ضربتها ورحتها؟ قال له لا لا، أنا تركت لك الرقم شلون ضربتها ورحتها وهسه جايك. فمن أجا أعاد عليه نفس الكلام، قال له يعني هسه أنت بعدك على كلامه؟ قال له إيه بعدنا، الدعامية فالتة وأنا نسيت شكل شكلتها تشكيل. فقال تفضل أخوي، هذه صور أنا صورتها للحظة حادث وأنت كنت ما موجود، ودعاميتك في مكانها والحساسات في مكانها وما نزلت لي جوا ولا فلتت، يعني ظل الرجل هذا ما يعرف وين يودي وجهه، وحاول أيضا يخلط الأوراق بطريقة هذه المغالطات. فالمغالطات تنكشف وبالتالي وتبين، وبالتالي يكون صاحبها موقفه جدا ضعيف. بعدين وين يروح؟ ممكن يروح من حساب الضمير أو حساب الله سبحانه وتعالى، إن كنا إحنا نؤمن بأن هناك حساب وأنه إحنا مؤمنين حقيقيين ونصلي ونصوم. هذه فيما يتعلق بالأشخاص المتدينين، الأشخاص اللي عندهم سياقات أخلاقية أيضا مسألة هي لا يستثنون منها. المغالطة دليل ضعف أخواني. أروح لا تقدير يتحدث عن مغالطة الرجل الاسكتلندي.
يروى أن رجلا سمع آخر يقول: إن الرجل الاسكتلندي لا يضع السكر في حساء الشعير، فيرد عليه السامع باستنكار ممزوج بامتعاض: أنا اسكتلندي لكنني أضع السكر فيه. فيرد المتحدث بنبرة انفعالية: لا يوجد اسكتلندي حقيقي يفعل ذلك. وقد يقول قائل: إن العربي نزيه ولديه مروءة فطرية. فيرد عليه آخر بأن معظم من سرقوا خيراتنا هم من العرب الأقحاح. هذه ما تسمى مغالطة الرجل الاسكتلندي. كان يقول أحدهم: إن اليونانيين لا يتركون زوجاتهم يعملن خارج المنزل. فيرد عليه السامع: هناك آلاف اليونانيات التي يعملن في وظائف خارج المنزل. فيرد الأول: أولئك ليسوا بيونانيين حقيقيين. ما جرى أن المتحدث حور تعريف اليوناني من معناه الأصلي الذي لا يختلف عليه اثنان إلى تعريف أيديولوجي عبر استثناءات في تعريفه ليلوي أعناق الحقائق نحو وجهة نظره كأنها حقيقة مسلم بها. وقد فصل ذلك مؤلف كتاب رجل القش الصادر عن دار شفق، وهي أن يحرف الشخص كلام مناقشه وينسب إليه حججا أخرى هشة وكلاما آخر واضح الضعف، ثم يرد هذا الكلام الذي نسبه هو نفسه له ويبين خطأه. ويرى المؤلف أن هذه المغالطة ربما تكون من أكثر المغالطات شيوعا، إذ تجد صراعات وهمية مع أمور لا أحد يقول بها، فيضيع الوقت والجهد في محاولة تبرئة أنفسنا مما شوهه الآخر أكثر من محاولة الاستدلال. وتقوم هذه المغالطة على المبالغة أو تشويه الحجج وربطها بنتائج أو أفكار لا يقول بها الطرف الآخر، أو بقصد حين لا يستطيع الشخص الرد على حجج الآخر ويحس بضعف حججه وردوده، فيستعمل هذا الأسلوب غير الأخلاقي في تناول حجج الآخر وإضعافها. تواجه حوارات التعميم وخلط الأوراق بالتركيز على الحقائق وتقديم أمثلة دقيقة. إن استخدام العقلانية والمنطق في الردود وطلب توضيحات عند الحاجة يمكن أن يساعد، كذلك التأكيد على أهمية النقاش المبني على الحقائق والتحلي بالاحترام المتبادل.
ومع هذا التقرير أحبتي أصدقائي المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وأن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.